لعل البعض أول ما يسمع هذا العنوان يستغرب، يقول سورة الكهف نحن نقرأها كل يوم جمعة في المناسبات ولا يوجد فيها ذكر للمهدي عجل الله تعالى له الفرج، بل الدعوة القائمة لعلها والمسلمة بين أغلب المسلمين أنه لا وجود لقضية المهدي في كل القرآن. لذلك قسم من الذين أنكروا أصل القضية المهدوية من أساسها استندوا على هذه القضية أنه لا ذكر لقضية المهدي في القرآن الكريم. نحن في هذه المحاضرات سنبين لا أن قضية الإمام المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج قد ذكرت بل بتفاصيلها الدقيقة. سورة الكهف هي سورة مكية كما نص علماء التفسير، وعادة السور المكية الحديث فيها يكون حول المبدأ والمعاد بخلاف السور المدنية. السور المدنية نزلت وكانت المرحلة مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، فنزلت بالأحكام الشرعية سواء عبادات أو معاملات التي من شأنها تنظيم الحياة الاجتماعية. أما السور المكية فالأعم الأغلب تحوي أسس العقائد، أن الله واحد لا شريك له، أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأن الإنسان قد خلقه الله وهناك معاد. راجع أغلب السور المكية هذا هو موضوعها. سورة الكهف نفس الشيء. سورة الكهف كقراءة عامة لهذه السورة نجد أنه تتحدث وتدور في هذه في فلك هذه القضية. نعم، سورة الكهف احتوت ثلاثة قصص من قصص الأقوام السابقة. القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف وهي التي سميت بها السورة، والقصة الثانية قصة موسى مع الخضر سلام الله عليهما، والقصة الثالثة هي قصة ذي القرنين ولم تحوي غيرها، فقط هذه الثلاثة قصص. نعم، وردت فيها قضية المحاورة بين ذاك الرجل وبين صاحبه اللي فيها قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي، هذه ليست قصة، يعني لا تعتبر قصة من قصص الأقوام السابقة أو قصص الأنبياء. على كل حال، فالمكونات الأساسية لهذه السورة هي ما ذكرناه. طبعا هذا الكلام قد يقول قائل هذا تأييد للإشكال الذي طرحناه، إذا السورة ذكرت هذه الأمور فأين ذكر صاحب العصر والزمان فيها؟ احنا ندقق، خلنا ننظر للسورة نظرة تدبرية. نقول أولا كما ثبت عند محقق الطائفة أن ترتيب الآيات بهذه الصورة كان من النبي صلى الله عليه وآله. طبعا القرآن الآن ليس مرتبا بحسب تاريخ النزول، يعني الأقدم فالأقدم، تنزل السورة الآية يضعونها ثم أو السورة تلو السورة، لا، القرآن نزل بترتيب زمني معين، ثم النبي صلى الله عليه وآله أعاد ترتيب وتأليف الآيات حتى وصلت لنا بهذه الصورة. يعني قد تكون مثلا هناك آيات في سورة نزلت مع سورة أخرى قبل أو بعد. النبي صلى الله عليه وآله يأخذ الآيات من هذه المرحلة التي نزل فيها ويضعها في سورة نزلت سابقا، فالترتيب بهذه الصورة هو ترتيب نبوي، سواء ترتيب الآيات القرآنية أو نفس ترتيب السور في المصحف، هذا ترتيب نبوي. فإذا كان ترتيب نبوي يعني هو ترتيب ماذا؟ إلهي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك نقول هذا الترتيب وهذا التأليف بهذه الصورة له مدلول، وهناك حكمة منه. هذه أول نقطة ننطلق منها. اثنين، عندما نقرأ السورة كقراءة بدوية لا نجد فيها وحدة موضوعية، يعني ما عندنا موضوع واحد تتحدث عنه السورة، وإلا المفروض أنه كل سورة لها غرض خاص، لها موضوع خاص تتحدث عنه. نعم، هي سميت باسم الكهف لأنه أول قصة ذكرت فيها قصة أهل الكهف في الآيات الأولى، لكن لما ننظر للسورة كمجموع كامل هل ترون لها موضوع واحد تتحدث عنه السورة؟ لا، تنقلت من قصة إلى أخرى ومن موضوع إلى آخر. هنا نضع نقطة الاستفهام الثاني، نقول هذا غير ممكن، بما أننا سلمنا أن هذا الترتيب ليس ترتيبا عبثيا بل هو ترتيب من لدني خبير، نقول فلا بد أن يكون لهذا الترتيب مدلول، ولا بد أن تكون للسورة موضوع إجمالي تتحدث عنه. وهذه قضية الغاية والموضوع العام في سور القرآن أمر مهم جدا لفهم أي سور. هم ليش يبحثون في أسباب النزول؟ لماذا عندما يريدون تفسير آية أو سورة كاملة يضعونها في سياقها؟ يعني بجيب مثال، مثلا لما فسر علماء الشيعة سورة الكوثر قالوا أنها نزلت في الزهراء عليه السلام، والمراد من الكوثر هي الزهراء عليه السلام. هل عندنا رواية في هذا؟ ما عندنا رواية تنص أن الكوثر هي الزهراء. كيف علمنا هذا؟ من السياق الإجمالي للسورة بضميمة أسباب النزول. لما عرفنا الغرض من إنزال هذه السورة عرفنا أن المقصود منها الزهراء عليها السلام، وإن لم يكن هناك رواية في البين. نفس الشيء لما نجي إلى سورة الكهف نقول أنه لا بد من إيجاد موضوع أو فكرة إجمالية تدور حولها آيات هذه السورة لكي نفهمها. فلذلك لا بد أن نبحث عن القرائن، سواء في أسباب النزول أو في الروايات أو بين سطور السورة، تجعلنا نفهم موضوعه. من وين ننطلق احنا؟ قلنا عندنا ثلاثة قصص في السورة، وهذه القصص هي الدعامات الأساسية للسورة. أغلب السورة هي القصص الثلاث. هذه القصص لا بد أن نوجد بينها رابط، بما أن هناك موضوع إجمالي للصورة، وحدة موضوعية للصورة، لا بد أن يكون بين هذه القصص والمحاور الثلاثة ربط وعلاقة، وإلا تصبح الصورة مقطعة الأوصال، لا يوجد فيها أي معنى. زين، خلنا نبدأ نجمع القرائن. لما نقرأ الروايات التي تحدثت عن سورة الكهف نجد رواية متفق عليها بين السنة والشيعة، أنه طبعا أصبح حكم شرعي هذا، يستحب قراءة سورة الكهف متى؟ يوم الجمعة. وارد في الرواية من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أمن فتنة الدجال أو عصم من فتنة الدجال. هذه رواية مهمة، لذلك أي تفسير سني أو شيعي إذا تفتحونه تجد قبل هذه السورة يضعون هذه الرواية. أيضا إذا نظرنا في المصحف نجد سورة الكهف مكانها بين السور بعد سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، وقبل سورة مريم. إذن عندنا أربعة أمور. عندنا أن هذه السورة يستحب قراءتها متى؟ يوم الجمعة. وعندنا أن أثر قراءة هذه السورة هو الأمن من فتنة الدجال. القرينة الثالثة أو الأمر الثالث عندنا أن هذه السورة مكانها بعد سورة الإسراء. الأمر الرابع والقرينة الرابعة وهذه السورة قبل سورة مريم. خلنا نجي نحلل هذه القرائن. أولا قضية يوم الجمعة، احنا قرأنا الزيارة ماذا قلنا فيه؟ وهذا يوم الجمعة. شنو في يوم الجمعة؟ المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه يوم الجمعة له ارتباط بصاحب العصر والزمان. وارد عندنا في الروايات أنه يخرج يوم الجمعة، فيوم الجمعة يوم مرتبط بإمامنا صاحب العصر والزمان، ولذلك نحن نقرأ زيارته في يوم الجمعة. نجي القرينة الثانية نفس الشيء، من يقرأ سورة الكهف يأمن من فتنة الدجال. زين، من الذي سيقاتل الدجال أو السفياني؟ من؟ صاحب العصر والزمان. فالذي يأمن من فتنة الدجال هو الذي يكون في معسكر الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث سورة الإسراء. سورة الإسراء ما هي سورة الإسراء؟ لها اسم ثاني وهو سورة بني إسرائيل، تتحدث عن المراحل التاريخية لدولة بني إسرائيل، والآيات الأولى منها تنص على أن هذه الدولة، أن لبني إسرائيل دولة في آخر الزمان، وأن هذه الدولة تسقط على يد قوم انتجبهم الله عز وجل. هذه هم البحث فيها يطول القضية. ومن الذي يحارب اليهود في آخر الزمان وينهي سلطتهم على المسلمين؟ من؟ صاحب العصر السابق. نجي للأمر الرابع وهي سورة مريم عليها السلام. سورة مريم عن ماذا تتحدث الآيات الأولى؟ تتحدث عن زكريا ثم تتحدث عن ولادة عيسى عليه السلام المسيح. المسيح له نقاط تشابه كثيرة بالمهدي. أولا ولادته شبيهة بولادة المهدي عجل الله تعالى الفرج، لأن حمله كان خفيا أيضا. ثانيا نفس كلمة المسيح تعني المخلص، فلذلك المسيح كان مهدي بني إسرائيل، مهدي اليهود، إلا أنهم رفضوه. وثالثا وهو الأهم، المسيح رفع وذخر لآخر الزمان ليكون عونا لمولانا صاحب العصر والزمان. لذلك عند السنة والشيعة أنه إذا نزل المسيح صلى خلف مهدي هذه الأمة. فالقرائن الأربعة كلها تدلنا على أن هذه السورة مرتبطة بصاحب العصر والزمان. زين، نرجع الآن، شنو دعامات هذه السورة؟ قلنا الثلاثة قصص، قصة أهل الكهف، وقصة الخضر سلام الله عليه، وقصة ذي القرنين. مثل ما قلنا، كنظرة بدوية لهذه القصص قد يقول قائل أنه لا علاقة بين، صحيح أو لا؟ في علاقة بين أصحاب الكهف وموسى؟ لا، أصحاب الكهف كانوا بعد المسيح، موسى والخضر قبل المسيح مدري بكم مئة سنة. ذو القرنين على الروايات الموجودة عندنا أنه لعله كان معاصرا لإبراهيم الخليل، لا يوجد ربط بينه. لكن الآن لما علمنا أن سورة الكهف القضية الإجمالية لها هي قضية المهدي عجل الله تعالى له الفرج، فقطعا هذه القصص الثلاثة مرتبطة بالمهدي. هذا صحيح. كيف؟ فقط الآن إجمالا وسيأتي التفصيل. قصة أصحاب الكهف عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن مجموعة من الناس المؤمنين أرادهم الأعداء بسوء، فذهبوا وغابوا كم؟ 300 سنة، ثم رجعوا بعد 300 سنة. شنو اسم هذا الشيء؟ هذه الغيبة. بعد قصة أصحاب الكهف تتحدث عن الغيبة. نجي إلى قضية الموسى، موسى عليه السلام والخضر، عن ماذا تتحدث؟ موسى عليه السلام أطلعه الله عز وجل عن ولي على ولي من أوليائه، وهذا الولي كان غائبا بحيث حتى موسى سلام الله عليه لم يكن يعلم عنه شيء. ورغم هذا، هذا الولي الغائب له دور كبير في تغيير الأحداث على الأرض، وموسى رافقه في رحلة اكتشف أن هذا الولي الغائب وهو الخضر مع غيبته يتصرف ويتحكم ويغير مجريات الأحداث. صحيح أو لا؟ هذه شنو؟ قضية الخضر هي جواب على السؤال الروتيني الذي يطرح، ما هو دور مهديكم في الغيبة؟ شو يسوي في الغيبة؟ 1400 سنة غائب، 1200 سنة غائب. الجواب في قصة الخضر. القصة الثالثة، قصة ذي القرنين سلام الله عليه. طبعا نأخذ الجانب القرآني فقط فيها، وإلا في هناك تفاصيل أخرى. قصة ذو القرنين تتحدث عن كيف يكون الواحد الذي يؤتيه الله عز وجل العلم والسلطان كيف يستطيع أن يغير العالم، بحيث يكون العالم مليئا بالظلم والجور، فيأتي هذا المؤيد المسدد من الله عز وجل ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن قصة ذو القرنين تتحدث كيف يمكن أن يغير الإنسان الواحد نظام العالم. الآن بعد هذا، بعد هذا العرض، علمنا أن الفكرة الإجمالية لسورة الكهف هي قضية الإمام المهدي عليه السلام، وأن القصص الثلاثة الموجودة فيها هي جواب على أهم الإشكالات المتعلقة بالإمام. ما هي الغيبة؟ الجواب في سورة، في قصة الكهف. ماذا يفعل الإمام في الغيبة؟ الجواب في قصة الخضر. كيف يستطيع رجل واحد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ الجواب في قصة ذي القرنين. وطبعا هذه القضية، الربط بين قضية الإمام المهدي وبين قضية الأنبياء السابقين، هذه الفكرة جاءت بإشارة من صاحب العصر والزمان. كيف؟ عندنا كتاب ألفه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه اسمه كمال الدين وتمام النعمة، يتحدث عن القضية المهدوية. هو في مقدمة الكتاب يذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، يقول أنه رأى في المنام أنه يطوف ببيت الله الحرام، فبعد أن أنهى الطواف رأى صاحب العصر والزمان. وعلى فكرة هو مولود بدعاء الإمام عجل الله تعالى الأنفال، فقال له: لماذا لا تكتب كتابا في الغيبة؟ أنت ما شاء الله عندك الكتب بالمئات لعله، ليش ما تكتب كتاب في غيبتي تدافع وترد عن الشبهات المطروحة؟ قال له: سيدي ألفت، عندي كتاب في الغيبة. قال: لا، اكتب كتابا في الغيبة وابدأ بذكر غيبات الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم. وفعلا الصدوق استيقظ من المنام وبحث، فوجد أن قضية المهدي عجل الله تعالى له الفرج بتفاصيلها قد حدثت في الأقوام السابقة ومع أغلب الأنبياء، بدءا من آدم مرورا بأبناء آدم وصولا إلى النبي المصطفى محمد. إذن نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن سورة الكهف الموضوع الإجمالي لها هو الحديث عن تفاصيل غيبة صاحب العصر والزمان وظهوره. إن شاء الله في الأسابيع القادمة سنتعرض لهذه القصص الثلاثة قصة قصة، ونذكر التشابه بل التطابق العجيب بينها وبين دور سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.